فهل أتمكن أن أجعل هذا الطلب الذي في المجلية رهنا عنده أو لا؟ قلنا هنا الشهيد العلامة رحمه الله في التذكرة قال بأن الحكم مبني على ماذا؟ على القول باشتراط القبض. إذا قلنا أن القبض شرط في الرهن فهنا رهن الدين ليس بجانب، إذا قلنا أن القبض ليس بشرط فرهن الدين جانب. هذا الكلام تكلم به العلامة في كلام في التذكرة. في كتاب آخر العلامة قال الرهن القبض ليس بشرطين في الرهن. لما يقول القبض ليس بشرطين يعني رهن الدين جاهز. إيش قال؟ رهن الدين هم موجود. في كتاب بنى المسألة على أن القبض شرط في الرهن أو لا. إذا القبض شرط في الرهن رهن الدين لا يجوز لأنه لا يفرق. إذا القبض ليس بشرطين في الرهن فرهن الدين يجوز. هذا تلخص في كتاب بنى المسألة على هذا. في كتاب آخر قال القبض ليس بشرط. إذا كان القبض ليس بشرط في الرهن إذا رهن الدين يجوز. إذا قال رهن الدين هم لا يجوز. الجماعة أشكلوا عليه العلماء، قالوا أنت في كتاب بنيت المسألة على شرطية القبض، مسألة جواز رهن الدين بنيتها على شرطية القبض. في كتاب آخر قلت القبض ليس بشرط، إذا يعني شنو؟ يعني يجوز رهن الدين؟ قلت رهن الدين أيضا لا يجوز. بس متعجبين أنتوا جماعة يعتذرون للعلامة. هذا الذي يعتذر للعلامة هو المحقق الثاني في شرح القواعد، المحقق الثاني في شرح القواعد يعتذر العلامة، يقول علامة كلامه في المختلف وكلامه في التذكرة، كلامه في المختلف في التذكرة ليس فيه تعجب، ليس فيه تعجب. فيعتذرون للعلامة يقول كلام العلامة ما فيه تعجب، لا يتعجب. ليش ما فيه تعجب؟ إيش قالوا هنا؟ هنا قالوا العلامة لما يقول القبض ليس شرطا في الرهن، القبض مو شرط في الرهن، قبض الفعل مو شرط، القبض الفعلي ليس شرطا في الرهن. لما يقول في كتاب آخر بأن الدين لا يجوز رهنه، إذا تذكرون احنا في أول هذا الكلام قلنا أقو شرط في الرهن، ما علينا من ذاك القبض الفعلي، الشرط شنو؟ يمكن القبض، إمكان القبض. فالعلامة في كتاب يقول الدين لا يمكن قبضه، إذا هذا الشرط ما تحقق وهو إمكان القبض. في ذاك الكتاب يقول القبض ليس شرطا، يعني القبض الفعلي مو شرط، القبض الفعلي مو شرط سرا. هنا شي يقول الدين ما يصح أن يكون رهن لأن هالشرط ما موجود فيه، وهو شنو؟ إمكان القبض. إمكان القبض غير القبض، القبض الفعلي شيء، إمكان القبض شيء آخر. القبض الفعلي يقول مو شرط في أصل العقد، في أصل العقد. هنا شنو؟ هنا شروط العين المرهونة، ما عليها بالعقد، هاي هنا قاعد نتكلم في شروط العين المرهونة. من شروط العين المرهونة إمكان القبض، مو القبض الفعلي، إمكان القبض. فالعلامة في كتاب يقول القبض ليس شرطا في أصل العقد، القبض الفعلي. بعدين شي يقول رهن الدين ما يصح. ليش ما يصح؟ لأن هذا الشرط ما موجود، الشرط العين المرهونة أن تكون مما تقبض، الدين يقول لا يكون، لا يمكن قبضه. فأفرض يقول أن الشهيد الأول، أفرض أن العلامة بنى المسألة، علينا بنى المسألة، علينا بنى المسألة، بنى شوف بنى مسألة جواز رهن الدين، هاي اللي احنا بيها، بنى مسألة جواز رهن الدين وعدمه على القول باشتراط القبض وعدمه. يا اشتراط القبض، القبض اللي احنا الان قاعد نتكلم فيه، وهو شنو؟ امكان القبض، القبض الشأني، القبض الشأني. بنى مسألة جواز رهن الدين وعدم جواز رهن الدين، بناها علينا على القول باشتراط القبض. يا قبض احنا الان قاعد نتكلم به، القبض الشأني. فاذا يمكن القبض، اذا يمكن القبض يصح رهن الدين، اذا ما يمكن القبض لا يصح رهن الدين. هاي بناها المسألة. اجى في كتاب اخر قال
القبض الفعلي مو شرط في عقد الرهن. القبض الفعلي مو شرط في عقد الرهن. مو شرط في عقد الرهن. لا يرى القبض شرط في عقد الرهن. إذا في مسألتنا، مسألتنا شنو؟ مسألتنا أن رهن الدين جائز أو لا. يقول رهن الدين لا يجوز لأن الدين ليس من شأنه أن يقبض. هذه المسألة في محلها صحيحة، هذه المسألة في محلها صحيحة، فتعجب ماكو. هذا الشيء المحقق الثاني يعتذر للعلامة والاعتذار حتى بقار في محلها. هنا شيء ثاني ما يظل هذا الحكي إلا مدام العلامة بنى المسألة مسألة جواز رهن الدين وعدمه على مسألة اشتراط الخبر. بعدين يجي في كتاب يقول اشتراط القبض مو صحيح، من اشترط القبض؟ بعدين يقول لما يقول من اشترط القبض يعني شنو؟ يعني الدين يجوز رهنه، بعدين يقول لا يصح رهن الدين، هذا فريق تناقض. في الحقيقة يجي اشكال واحد على هذا، أن هذا الاعتذار الذي اعتذر له المحقق الثاني هنا يقول ليس في موضع المشكلة الثاني، يقول هذا الاعتذار مو صحيح لأنه تنا مسألة جواز رهن الدين وعدمه على اشتراط القبض. فناها بالصريح. صريح عبارته هذه. بعدين يجي يقول القبض ليس بشرط عقد الرهن. ثم يقول ماذا؟ لا يصح رهن الدين. هذا خلاف. خلاف البناء. الشيء الثاني كي يقول. لكن العلامة يفصل. تفصيله ايضا مقبول. تفصيله هذا. شرط القبض الفعلي في أصل عقد الرهن. هاي أكو مسألة خلافية أنه في عقد الرهن، عقد الرهن هل يشترط القبض الفعلي أو لا يشترط؟ الإعلام يقول ما يشترط القبض الفعلي في أصل عقد الرهن. أكو عندنا مسألة ثانية وهي ماذا؟ شرائط العين المرهونة اللي أنا تكلمنا بيها كلام في الشرائط. شرائط العين المرهونة أن تكون مما يمكن قبضها، يعني قبض شأني، قبض شأني. العلامة يقول الدين لا يمكن قبضه، لا يمكن قبضه، إذن لا يتقرب منه. فهناك يقول القبض مو شرط، القبض مو شرط في أصل المعاملة. هنا يقول الدين لا يمكن قبضه ولو بالقبض الشرعي. منافسة. ما يشترط القبض الفعلي في العين المملوكة، العين المرهونة، يشترط ماذا؟ أن تكون من شأنها أن تقبض ولو بالقبض الشرعي القوي. يقول الدين لا يمكن قبضه بالقبض القوي، فرد منافاتنا. يبقى فريد إشكال على الشهيد، على العلامة. أنت ليش ما فصلت وقلت أن القبض الفعلي ليس شرطا في أصل المعاملة والقبض الشأني شرط في العين المملوكة؟ ليش ما فصلت؟ اخترت القبض هناك وهنا، وتريد من القبض في أصل المعاملة القبض الفعلي، وتريد من القبض في موردنا القبض الشأني. ليش ما أنت فصلت؟ ذكرت كلمة القبض وتريد في كل واحدة منها معنى غير المعنى الثاني. هذا إشكال على العلامة. قال وعلى القول بعدله، على العلامة انتبه هنا على عدس قرينا اليوم العيدة. قال وعلى القول بعلم اشتراط القبض، لو قلنا أن القبض غير شرط لا مانع من صحة رهن الدين، وقد صرح العلامة في التذكرة لبناء الحكم على القول باشتراط القبض وعدمه. بناء الحكم على القول باشتراط القبض، هاي صرح العلامة بناء الحكم يا حكم رهن الدين على القول باشتراط القبض وعدمه، توي على القول باشتراط القبض الشأني وعدمه. فقال لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض، لا يصح رهن الدين إن شرطنا في الرهن القبض الشأني. أنا الشأني توي ليش؟ يعني يقول أصلا الدين ما يقبض ولا لا يقبض ولا بالقبض الشأني، إذا لا يصح رهن الدين لأنه لا يمكن قبضه. لكنه في القواعد جمع بين الحكم بعدم اشتراط القبض، إثنان المراد من القبض قبض الفعلي، نجع أن صحح كلام العلامة، بعدم اشتراط القبض الفعلي وعدم جواز رهن الدين. ليش لا يجوز رهن الدين؟ لأن الدين لا يمكن قبضه بالقبض الشأني. فتعجب منه مصنف الدروس. تعجب منين ناشئ؟ التعجب من ناشئ، ناشئ من أن العلماء تصوروا بأن العلامة يريد من كلمة القبض معنى واحدا فتعجبوا منه. عليك التناقض. فتعجب منه المصنف الدروس. شيء ثاني يقول وتعجب الشهيد الأول في موضعه،
والاعتذار للعلامة، هذا من اعتذر على اعتذر المحقق، المحقق الثاني في شرح القواعد، والاعتذار للعلامة عن ذلك بعدم المنافاة بين عدم اشتراط القبض، عدم اشتراط القبض عن فعله، وعدم كونه مما يقبض مثله، يعني عدم كونه مقبوضا بالقبض الشأني، مع تصريحه بالبناء المذكور، تصريحه بأن المسألة مبنية على اشتراط القبض غير مسموع. شيء ثاني يقول اعتذار غير مسموع، احنا نقول الاعتذار مسموع وصحيح، لكن يبقى إشكال على العلامة أنه لماذا ذكرت كلمة القبض في موردين وتريد من كل كلمة معنى غير المعنى الثاني من دون تصريح؟ لو نصريح تقول كلمة القبض الذي في أصل عقد القاب في أصل عقد الرهن الذي من القبض الفعلي، كلمة القبض الذي هنا نلمح لها مسألة جواز رهن الدين، المراد من القبض القبض الشأني، لو إيش جايب هذا الكلام صحيح، لكن ما قال يرجع ليها الإشكال الصحيح، وإلا الاعتراف صحيح. طب استهلال يأتي الشهيد الأول يقول ورهن المدبر إبطال لتدبيره. نانا هاي مسألة، أنا إذا العبد ماتي قلت له أنت حر بعد وفاتي، يعني يسموه تدبير العبد، أنت حر دبر وفاتي، تدبير العبد. طب هاي قلت له بعدين رهنته، شريت هذا العبد رهنته، دايم تفلوت رهنت العبد، والعبد هم عين هم مملوكة هم قابل للقبض هم يصح بيعه، إذن شروط العين المرهونة موجودة هنا، رهنته. هنا الشهيد الأول يقول رهن هذا العبد أبطل التدبير. ليش؟ يقول التدبير عقد جائز، يعني يصح للسيد أن يرجع فيما في من دبره، عقد جائز. فإذا هذا العقد جائز سواه وبعدين إجا ولد شيء نافي هذا العقد الجائز، كل شيء نافي عقد جائز، عقد جائز يبطل. هذا أنا من أبيعك هذا كتابي وأجعل لي القيار، أو لما أبيعك أبيع القيار العقد جائز مو جائز، جائز يعني يجوز لي أن أرجع به. فإذا أحرجته هذا الكتاب أحرجته يعني شنو؟ هذا العمل ينافي العقد، بطل العقد. النعم يقول هذا العبد دبره بعدين رهانه، هذا الرهن ينافي التدبير. يعني شنو الرهن ينافي؟ يقول لي أنا هذا الرهن صار وثيقة، ربما يباع هذا العقد، يباع، فإذا بيع بعد التدبير ما له معنى، فبطل التدبير. على شيء ثاني يا سلام، يقول التدبير عقد جائز، فإذا جاء بعد العقد الجائز ما ينافيه بطل العقد الجائز. ليش؟ كأن هذا الشيء الذي ينافي عقد التدبير رجوع بالتدبير، كل ما ينافي عقد التدبير رجوع في التدبير فيبطل التدبير. الشيخ الطوسي يقول لا، العبد إذا دبرته وبعدين رهنته ما يبطل التدبير، ما يبطل التدبير. ليش؟ يقول لما ترهنه يعني بعته، هذا العبد لما ترهنه مو ما خرج عن ملكك، هذا العبد حينما ترهنه وقد دبرته فيما سرق لم يخرج عن ملكك، فما خرج عن ملكك. ها؟ ما خليه أنه إذا مات يقول أنه رهنه، كان في أن الرهن مقتضى التدبير أو لا؟ أنت تفترض أن التدبير صحيح والركن صحيح مو؟ لا، إحنا مسألتنا إذا دبر بطل إذا رهنه بطل التدبير أو ما بطل؟ شيء الأول يقول بطل، ليش؟ لأن الرهن ينافي ماذا؟ ينافي العقد الجائز، وكل ما ينافي العقد الجائز يسقط العقد الجائز. ها؟ يقول هذا الرهن رجوع عن التدبير، لما رهن كأنه رجع عن التدبير، هذا منافق. التدبير يعني أن لا يرجع فيه، مو يلبس العقد الجائز، فإذا رجع فيه نافى العقد الجائز، نافى التدبير. فيقول الرهن رجوع في العقد الجائز وهو التدبير، الرهن رجوع. طب هي ما في عقد لازم هنا عندنا، وين عقد لازم؟ عقد الرهن لازم من قبل ماذا؟ من قبل الرهن، من قبل المرتهن ما يكون لازم، يكون جائز. هنا العقد الجائز، العقد الجائز، افرض ان الشهيد الثاني هم يقول منافي للعقد الجائز الاول، افرض ان العقد الجائز هم منافي للعقد الجائز الاول، افرض هكذا، هذا العقد اللازم منافي، العقد الجائز هم منافي. الشيخ الطوسي يقول لا ما يصير. ليش؟ يقول لان لما صار هذا العقد هذا ما خرج عن ملكك. ثم يجوز ان تفك هذا العبد من الرهن، تروح تدفع فلوس الى هذا الانسان اللي دانت منه، العبد يرجع الى ملكك. فالتدبير ما يبطل، التدبير يبقى مراعى
إذا أنا اللي دبرت العقد ورهنته فكيت من الرهن، التدبير صحيح. إذا ما فكيت من الرهن بيعت الرهن، بيعت الرهن، فيبطل ماذا؟ التدبير. فما نقدر نقول إذا رهن السيد عبده فقد بطل التدبير، لا مطلقا ما نقدر نقول. يقول إذا رهن العبد وقد دبره قبل ذلك التدبير مراعى لفك العبد، إذا فك العبد التدبير صحيح، إذا ما فك العبد بقي الرهن إلى أن بيعه بالدين، هنا بطل هذا بطل التدبير. هذا شوف التدبير. قال ورهن المدبر إبطال لتدبيره على الأقوال، أقوال الكلام الشهيد الأول، لأنه من الصيغ الجائزة، يعني التدبير من الصيغ الجائزة، فإذا تعقبه ما ينافي أبطله لكونه رجوعا عن التدبير، إذ لا يتم المقصود من عقد الرهن إلا بالرجوع عن التدبير. هذا كلام الشهيد الأول يفسر الشيء الثاني. وقيل قيل هنا القاضي شيخ الطوسي وجماعة أيضا معشر، وقيل لا يبطل به، يعني لا يبطل التدبير بالرهن، لأن الرهن لا يقتضي نقله عن ملك الراهن، لما عرفنا ما نقلت عن ملكي، ويجوز فكه فلا يتحقق التنافي بمجرده، فلا يتحقق التنافي بمجرد الرهن. شنو بل بالتصرف يقول هذا لما عرفنا ما يبطل عقد التدبير، إذا هذا العبد باعه بالدين يبطل، إذا ما باعه بالدين فكيت أنا التدبير يبقى على حاله. فبطلان التدبير مراعى بفك العبد من أبان وعدم فكه. هذا كلام الشيخ الطوسي. قال بل بالتصرف، وحينئذ فيكون التدبير وهو العبد الجائز مراعى بفك هذا العبد من الرهن فيستقر التدبير، أو يأخذه في الدين، يعني هذا العبد يبيعه بالدين، أو يأخذه المتهم عوضا عن دينه فيبطل التدبير واستحسنه في الدروس. الشهيد الأول، هذا كلام الشيخ الطوسي في كلام في كتاب الدروس استحسنه. فهذا ما يقوله الشهيد الثاني هنا وما يقوله الشيخ الطوسي. حسب الكلام أن هاي المسألة مسألة أنه إذا أنا دبرت عبدي بعدين رهنته هذا الرهن يبطل التدبير أو لا يبطل التدبير، حصل فرد قولين غير هذين القولين، وهما يقول هذا التدبير شنو هو التدبير؟ عتق بصفة أو وصية؟ هذا التدبير عتق بصفة، يعني عتقته عند موتي، عند موتي صفة، عتقت هذا العبد عند موتي، من الآن عتقه ومعلق على موتي، فصار عتقا موصوفا، معتوق هذا موصوف، أو لا أن التدبير وصية واحدة من السنين، ايش تختار؟ إذا قلنا أن التدبير عتق موصوف، عتق بصفة، قول العتق شنو؟ عقد لازم، فلا يصل بالرجوع، فإذا رجعت ما يصل، إذا رهنت ما يصل، لأن هذا معتوق، معتوق لكنه عتق موصوف بصفة، فإذا رهنت الرهن لا يصل ماذا؟ لا يصل ماذا؟ العتق. إذا قلنا لا، التدبير وصية، فالوصية عقد جائز، إذا كان جائز فالرهن ماذا؟ يبطل الوصية. هذا فرد مبنى أن هاي المسألة مو مبنية على ما قاله الشهيد الثاني هنا وما قاله الشيخ الطوسي، مبنية على أن التدبير عتق بصفة أو أن التدبير وصية. إذا قلنا التدبير عتق بصفة فالعتق لازم، حينئذ الرهن لا يبطله. إذا قلنا التدبير وصية والوصية عقد جائز يجوز له الرجوع، فالرهن ماذا؟ يبطله. الصحيح الصحيح أن العتق وصية، التدبير وصية، صحيح؟ أنه وصية. حينئذ رهن العبد بعد تدبيره منافي للوصية، يعني رهن شنو رهن؟ رهن معنى أنه يجوز أن يباع وتعطى قيمته دائم، هذا ينافي الوصية، يعني رجوع. على مبنى ثاني المسألة، فالمسألة إما مبنية على ما قاله الشيخ الثاني وما قاله الشيخ الطوسي، أو مبنية على هذا أنها عتق موصوف أو وصية. لا يصير لازم، أي عتق يصير لازم، عتق موصوف بصفة حين موت السيد. قال ولا يصح رهن الخمر والخنزير، هذا كل هذه هنا ولا 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 لذلك، يعني كلها متفرعة على أن العين ينبغي أن تكون عين، أن يكون المرهون عينا مملوكة، ها
يصح قبضها ويصح بيعها. هاي كلها. ولا يصح رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما، إذا كان مو مملوك. إذا أنا مسلم أرهن الخمر والخنزير، هذا الخمر والخنزير مو مملوك إلي. إذا مو مملوك راح الشرط الذي يقول بأنه المملوكية. أو المرتهن مسلم. أفرض أن الراهن مو مسلم، الراهن ذمي. المرتهن مسلم. يقول هم يصح رهن الخمر والخنزير. ليش؟ لأن هذا المرتهن ما راح يتسلط على هذا الخمر والخنزير، يعني يسلط قلنا يسلطين يعني يمنع الراهن من التصرف. بعدين إذا الراهن ما أنطيه، هو يبيع ولا ما يبيع؟ يبيع. هل يستطيع المسلم المرتهن أن يبيع الخمر والخنزير؟ شارع منعه. إذن لا يصح بيعه. إلما للمرتهن المسلم. إذا قلت هذا الخمر والخنزير كان رهن عند المسلم ونخليه بيت واحد ذمي، فإذا هذا الواحد ذمي نسميه عادل بالقوانين الوضعية، يسموه عادل. فإذا الذمي ما أنطى الدين، ما أنطى الطرد إلى المرتهن المسلم، الذمي يبيعه، والذمي يجوز له بيع الخمر والخنزير. فإذا باع يعطي فلوسه علمه إلى المرتهن المسلم. يقول هذا ما يصح. ليش ما يصح؟ لأنه إيد هذا العدل الذي هو ذمي، هذا وكيل ذاك، له وكيل ذاك في الحظر، وكيل المرتهن وكيل، فعمله عمل ذاك، فعمل بيع الخمر والخنزير كأنه المرتهن باع الخمر والخنزير، وكيل وداعي، والوكيل وذاك المرتهن لا يجوز له بيع الخمر والخنزير، لا يجوز. فحتى إذا خلينا هذا الخمر والخنزير رهنا عند المسلم ولكن في يد الذمي هم فيه، لأنه لا يصح بيعه. قال ولا يصح رهن الخمر والخنزير إذا كان الراهن مسلما أو المرتهن مسلم. أفرض الراهن مو مسلم، الراهن ذمي أو المرتهن، وإن وضعهما على يد ذميين. هاي وإن خلنا في يد ذمي، هاي طبعا كلمة عدل يطلقوها على هذا الإنسان الذي هو يحفظ الرهن. هذا القوانين الوضعية، أنا القوانين يقولون وضعها عند أجنبي شخص ثاني، القوانين الوضعية تقول يوضع عند عدلين، لأن يد الوداعي كيد المستودع، هذا ذمي إيد المرتهن. فإذا إيد المرتهن يعني لما يبيعه كأن المرتهن باعه، والمرتهن لا يجوز له بيع الخمر والخنزير، إذا هذا بيع هميت مو صحيح. فإذا باع هذا الشخص القرنطيط كأن المرتهن باع، والشارع منعه من البيع، إذا لا يصح بيعه. إذا لا يصح بيعه إذا يبطل هذا الرهن. خلافا للشيخ الطوسي، الشيخ الطوسي قال ما يخالف أنه يرهن الذمي يرهن الخمر والخنزير عند المسلم، لكن يضعه في يد ماذا؟ في يد ذميين. على خلافا للشيخ الطوسي حيث أجازه كذلك، كذلك أنه حينما يوضع في يد ذميين الخمر والخنزير إن رهن عند المسلم، مسلم لكن ما خليه تحت إيده، خليه تحت إيد ذمي محتجا، هذا دليل الشيخ الطوسي، محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي، الذمي هو الذي يوفي الدين، حق الوفاء له، فيصح للذمي أن يبيع الخمر والخنزير. إيه صح له. يقول هذا هم مثل الشخص الثالث ذمي فيبيع الخمر والخنزير ثم يطوء إلى المسلم، محتجا بأن حق الوفاء إلى الذمي الراهن، فيصح له بيعه كما لو باع أسمع وأوفى ثمنهما. يقول بلي شلون ما إذا ما خلى رهن هذا الخمر والخنزير، ما خلى رهن عنده وخلى عند يدي شخص ثالث، لا داينة الذمي داين من إنسان دين، بعدين ما أخذ رهن هذا المسلم، ما أخذ رهن من الذمي لأن الذمي موثوق، ما أخذ منه رهن. الذمي راح باع الخمر والخنزير، جاب الفلوس أطلع إلى ماذا؟ إلى المسلم، المسلم إلى حق أن يأخذ إيه؟ إلى حق أن يأخذ ديت، يعني هذا الذمي إلى حق يبيع الخمر والخنزير، ودافع إلى حق أن يأخذ الثمن. يقول شلون في هاي الصورة يجوز أن يعطي الثمن؟ فإذا خلاه عند رهن وخلاه عند شخص ثالث، هذا الشخص الثالث يستطيع أن يبيع الخمر والخنزير ويصرف فلوسه إلى من؟ إلى المسلم. الشيخ الطوسي يقول طبعاً الفرق واضح. في صورة ما إذا الذمي استدان من المسلم وما أخذ منه رهن وهو باع الخمر والخنزير، هذا البيع لمن يسند؟ هذا البيع يسند الذمي. أما إذا رهنه عند المرتهن والمرتهن خلانا بيد واحد ذمي والذمي باعه، هذا الذمي وداعي إيده إيد ذاته، والشير يصير فلما بيعه كأنه المسلم باعه، والمسلم لا يصح له البيع، بيع الخمر والخنزير منع الشرع. فعطف فرق بين ما ذكره الشيخ الطوسي وبين موردنا. لذلك يقول
محتجا الشيخ الطوسي بأن حق الوفاء إلى دمه، فيصح له أن يوفي المرتهن يوفي المدينة بثمنهما، فما لو باعهما وأوفاه ثمنهما. الشيء اللي تاني يقول فرق واضح بين ما قال الشيخ الطوسي وبين ما نحن احنا بين ملحقنا. ثم يقول ولا يصح رهن الحر مطلقا، ولا يصح رهن الحر مطلقا من مسلم وكافر. حتى انا الداين دين اجي ارهن عدد اقوي الحر قال ما ليش؟ لانه لا يملك. احنا اشترطنا في العين المرهونة ان تكون ماذا؟ مملوكة. لا اصلا ما يملك، مو فقط المسلم ما يملك، كافرا ما يملك، اصلا لا يملك. قال ولا رهن الحر مطلقا من مسلم وكافر، عند مسلم وكافر ترهن هذا اخوك، عند مسلم ترهن على كافر هم ليس. اذ لا شبهة في عدم ملك الحر، عدم ملكه، عدم ملكه. ولو رهن ما لا يملك الراهن وهو مملوك لغيره. استار راهن رهن شيء هو ما يملكه لكن مملوك للغير، اي وهو مملوك لغيره، خرج به ماذا؟ خرج به رهن الحر. رهن الحر اصلا لا يملك. اثناء لا الراهن رهن شيئا ليس مملوكا له لكن مملوك للغير، مملوك للغير. قال ولو رهن ما لا يملك الراهن وهو مملوك لغيره وقف على الإجازة. هل قلنا أنه الملكية شرط اللزوم؟ أم قلنا الملكية شرط اللزوم؟ أنا لو سئلت مالك هذا الكتاب فلما رهن عدك صار العقد لازم. إذا أنا هذا الكتاب ما أملكه مال الأخ، فحينما رهن عندك الرهن صحيح لكن متوقف عليما على الإجازة. إذا أجاز صار لازم، إذا ما أجاز بطل. وهو معنى أن ملكية الشيء ملكية العين شرط اللزوم، لو كان هذا ملكي فلما أرهنه صار الحقد لازم. لكن بما أنه مو ملكي ملك الغير، لما أرهنه من دون أن يعلم، لما أرهنه الرهن صحيح، بعدين اتهم هذا صاحب الكتاب، إذا أجاز صار لازم، إذا ما أجاز بطل. بطل يعني شنو؟ يعني صحيح وبطل. لذلك يقول ولو رهن ما لا يملك الراهن وهو مملوك لغيره وقف على الإجازة. وقف يعني العقد صحيح وموقوف على الإجازة، وقف على الإجازة من مالكه، فإن أجازه صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا وإن رده بطل. أكو كلام في عقد الفضولي. لذلك يقول فإن أجازه هذا أجازه العقد صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا. موقوف يعني شنو؟ غير باطل. موقوف يعني غير باطل. زين أكو كلام أن عقد الفضولي هل يختص بالنكاح أو لا؟ في كل عقد أشهر الأقوال أنه ليس مختصا بالنكاح في كل عقد. لذلك يقول فإن أجازه، فهذا عندنا عقد رهن ونكاح، فإن أجازه شو يقول؟ صح على أشهر الأقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا، يعني موقوفا في النكاح وفي غير النكاح. أكو كلام بأن عقد الفضولي إنما يكون صحيحا وموقوفا في عقد النكاح فقط. القول الثاني وهو أشهر أقوال لا، أنه في كل عقد سواء كان هذا عقد نكاح أو بيع أو رهن. أكو قول ثالث بأنه عقد الرهن شنو؟ باطل. عقد الفضولي باطل. شو الأقوال؟ أكو قول بأن عقد الفضولي باطل، أكو قول بأنه صحيح في خصوص النكاح لكن موقوف على الإجازة. القول الأشهر أن عقد الفضولي موقوف وصحيح في كل عقد سواء كان نكاحا أو غير نكاح كعقد الرهن. لذلك يقول صح على أشهر أقوال من كون عقد الفضولي موقوفا مطلقا، يعني في عقد النكاح وغيره، وإن رده بطل. إذا قال لا أنا ما أرضى أن هذا الكتاب يصير رهن، بطل الرهن. موقوف معنى هذا أنه إذا أجازه صح، إذا أجازه لزم، وإن أرضى أن هذا الكتاب يصير رهن، بطل الرهن. موقوف معنى هذا أنه إذا أجازه صح، إذا أجازه لزم، وإن رده بطل. ها؟ لا، هاي امرأة انت تعقدها بنفسك او تعقدها الى شخص اخر، فيجون يقولوا له انه انت انعقدتي على فلان، ترضين تكوني زوجة؟ ما ترضين وقته، ترضين تكوني زوجة؟ زوجته هند الى زيد، معك زيد قال خلصته انا عقد فضولي، فيجون يقولوا له انه انت زوجت الى زيد، اذا عرضت صار العقد لازم، اذا ما عرضت فطرع.
يعني عقد كان بدون علم،
بدون علم زوجها انسان من دون علم، انا عم اقول مثل ما ابيع السمك من دون علم،
أنا أنظر. لكن كلا أن عهد الفضولي فقط في خصوص النكاح مختص ويكون موقوف أو في كل عقد. أشهر أقوال أنه في كل عقد. شبيك هذا الحر دول الحر لا يجوز رحمه لا 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 فلو استعار للرهني صحة انا استعير منك زولية او استعير منك ذهب اريد ارهن فايته تطيني اقول لك اريد الذهب ما عندك ارهن هذه زولية انا انت تطيني استعارة لاجل ان ارهن صحيح او مو صحيح ولو استعار للرهني صحة ثم ان سوغ له الملك المالك الرهن كيف شاء جاز مطلقا اي شوف التسمة لا تشوفه بحدي هذا اللي بيطاني ذهب مالته او الزولية مالته على الإيطانية قال لي أنت مخول بكيفك وتريد ترهنن 6 أشهر سنة سنتين على 100 دينار 200 دينار من زيد من عار من بك أطلق نتشي أطلاق وعين قال كيفك هنا أنا أرهن من زيد من بك من عام سنة سنتين هذا الرهن على 100 دينار 200 دينار كله صحيح مرة ثانية يقول لي أنا أعطيك هذا الذهب أريدك ترهن عز زيد و 100 دينار مو بأكثر 100 دينار مو بأكثر انا لازم انا امشي على اجازتك عرفنا عزيز ومئة دينار اذا رهنت عند غيرك إن انا متعدي ما صار كي قلت لي اقول اطيقي جهدت عرفني انا اقول لها كيف ما قال كيف تريد هنا على زيز وعلى عام 100 دينار لو 100 دينار سنة او سنتين كيف ما قال اطلق هنا انا حصل انه هنا الرهن يصح كما لو اطلق وعين قال بكيفك كل ما سوبي او ان الرهن ليس لانه غرر نعم قال ولو استعار للرهن صحة ثم ان سوغ له المالك مالك الذهب مالك الزودية الرهن كيف شاء جاز مطلقا شوف كيف شاء تطريع كيف جاز مطلقا يعني شلون ما يرهن عدما ما كان على شقد ما كان وان اطلع بقصير ذهبك علينا قال يا فيه اطلع ما قال كيف تشاء رهن كيف تشاء وإن أطلق في جوازه أن هذا يجوز لي فأنا الراهن أتخير كما لو عمم كما في الصورة الأولى إذا قال كيف تشاء أو المنع يعني للغرر أنه لما يبتني يعني ما يجوز لي أرهن شلون ما كان ليش أن فيه غرر على صاحب الذهب وصاحب الزورية للغرر أو لا اختار أولهما في الدروس في الدروس قال أنه هنا إذا أطلق كما لو عمم كما لو قال ارهنه كيف تشاء فإذا أطلق الأطلاق مثل التعميم اختار أولهما في الدروس وعلى الثاني لقينا لا الأطلاق مو تعميم تعميم ارهنه كيف تشاء لو الأطلاق قلعك ارهن هذا الأطلاق يصير مثل التصريح بالتعميم هذا إذن شو سير يصير غلط قال وعلى الثاني إذا قلنا غلط فلا بد لما يصيني يقول أقول لي يا بابا ذهبك الصيني أرهنك كلي هاكي وما قال كيف تشاء اثنان إذا أرهنك أرجع إليه أقول له راح أرهن بمية دينار عزي لمدة سنة حتى يتبع الغلط وإذا ما قلت ليش صار غلط فما يتصور قال وعلى الثاني فلا بد من ذكر قدر الدين 100 لو 200 وجنسه دينار كويتي دينار عراقي ووصفه جنسه أنه ذهب أو فضة مثلا قدر الدين 100 جنسه ذهب أو فضة وصفه أنه كويتي أو عراقي وحلوله أو تأجيله أنه هذا الرهن أنا منطيه إياه على دين حال أو على دين مؤجل قد يكون أنا داينته والآن الدين حال أقول لقيني إياه يقول لي ما علي أقول لقيني رهن حيثين رهن الرهن على دين حال أو على دين مؤجل لا تكون الدين ما دي سلامة
وين قلنا لا يشترط
المدة اي انا
شوف احنا اذا قلنا هيك قلنا فيما تقدم انه اذا انا لما اقول اعلنك هذا لمده سنه والدين اما الى سنتين او الى سنه هاي اعلنها الى سنه هذا ما يصح هذا الى ما يصح ليش؟ لانه اذا فات السنه يكون عاقبه منه هو ما عنده فلوس فان كان ذو عسره نظره الى ميسره فصار خلاف الخلاف هنا تحت اثنان وشنو من ذكر قدر الدين وجهه وحلوله او تاجيله شوف الدين مؤجل هنا مو الرهن مؤجل وحلول الدين وتاجيل الدين الرهن مو مؤجل الدين الان اللي انا قاعد ابطي عنه رهن حال او مؤجل الى سته اشهر الدين ما يخالف اما الرهن مو مؤجل وقدر الاجل انه هذا الدين المؤجل اجل ايش قد سنه سنتين ثلاثه دين قدره فان تخطى إذا قلت له يا أبا عامل كيف أنت خطر رحت سؤال غير شكل هو قال لي رهن عزيز ولو دين زيد إلى سنة ها دنانير كويتية مثلا أنا رحت الهانك عامل بدنانير عراقية عارفة أنت خطا حين أنت أنا فضولية فضولي قلنا عقدا بشي الموقوف إذا أجاز صح إذا ما أجاز بطل فأنت خطا يعني خالفة هذه الأمور التي ذكرها لصاحب الرهن لصاحب المال فأنت خطا حين أنت أنا فضولية إلا أن يرهن على الأقل سيجوز بطريقة أولى يقول لي يابا هذا الفلوس رهن عزة على 100 دينار ما يخالف أنا أروح رهن عزة على 50 على 50 أقل يقول إنه يجوز بطريقة أولى يعني لما رضى أن أرهن 100 إذا راضي أن أرهن 50 هذا يجوز أما أرهن 150 ما يجوز قال إلا أن يرهن على الأقل سيجوز بطريقة أولى ويجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالأرض هذه العارية اللي أنا أخذتها منك قلت لك عيرني هاي الزولية أريد أرهنها واتهم أطيتني أنا عارس قبل أن أرهنها أنت إلى حق تبطل أو ما إلى حق تبطل صاحب الزولية إلى حق تبطل ها؟ أخدم جائز بعدني ما أرهنتها فإذا ما أرهنتها إلى حق صاحب الزولية أنا بطيت على التليفون شوشنا إذا تغيرون مكانكم بكرة نروح في مكان آخر في مكان آخر أحسن ولو استعار لا صح زيد جميل بالعجل على الأقل يعني إذا قال رهنا على 100 دينار تعال رهنا على 50 جميل فإن تخطى هذه الأمور كلها أي أمور شرط لابد من ذكر قدر الدين وجنسه ووصفه وحلوله أو تأجيله وقال العجل فإن تخطى هذه الأمور كان فضوليا لكن فرد شيء إذا تخطى ما يكون فضولي وهو إذا أجاز له أن يرهن على 100 دينار فرهن على 50 يقول نعم مو فضولي لأن هنا الإجازة موجودة إذا الإجازة موجودة ليس الفضولي فضولي إذا كانت إجازة غير موجودة قال إلا المدة إذا أجاز له أن يرهن يعني قلنا الرهن ما يحدد المدة الدين محدد فالرهن ما يحدد المدة قال ويجوز الرجوع في العارية ما لم ترهن عملا بالأرض ما عملا بالأرض احتمال دي احتمالين أولا أن المراد من الأصل هنا القواعد الفقهية أن العارية القواعد الفقهية والروايات تقول عقد جائز يجوز الرجوع فيها صحيح عملا بالأصل يعني عملا بالقواعد الفقهية والروايات أصح احتمال آخر كما يذكر هنا في الشرح أنه عملا بالأصل يعني استصحاب شلون استصحاب يقول العارية العارية قبل أن ترهن وقبل أن تأخذ بالرهن أنا إذا استعاريت منك معنى شنو يجوز لك أن ترجع فإذا أخذت الرهن نشوف أنه لما أقول الرهن أنت يجوز لك أن ترجع بيها أو ما يجوز لك أن ترجع من استصحاب جوازل ماذا جوازل الرجوع لكن هذا الاستصحاب بتكلف نقدر نتطوره ليش لأن كلامك العارية قبل أن ترهن والعارية قبل أن ترهن ما أكو شك في أنه يجوز الرجوع بصاحبها ما أكو شك الاستصحاب إنما يجوز في طرف شك إثناء العارية قبل أن ترهن ما أكو شك في أنه يجوز الرجوع بصاحبها فهنا ما يقول عملا بالأصل يعني بالقواعد الفقهية والروايات التي تقول بأن صاحب العارية له حق الرجوع فيها متى شاء أنا ما رهنها لو راهنها وبعدين نشوف أنه إلى حق الرجوع أو لا نقول نقدر نصفي أنا ما رهنها أنا ما رهن ما رهنها ما أكو شك في أنه يجوز له الرجوع قال وتلزم بعقد الرهن هستهنا هاي العارية إلى رهنتها حينئذ صارت لازمة بعد ما يجوز لصاحبها أن يرجع بيها شوف
اذا ارهنت ايه الرهن من قبلي صار لازم انا الراهن. لما ارهن بعض صاحبي ما لحق ان يرجع لي، ما لحق يقول فسخت العار يعطيني اياه، ما لحق. قال وتلزم بعقد الرهن، فليس للمعير الرجوع في هذا حيث يفسخ الرهن، وان جاز نص مطالبة الراهن بالفتح عند الفلوس. يقول نعم هذا لما الرهن الدين مؤجل الى سنة، وهذه الدولية خلصها من هذا الانسان رهنتها مثلا رهنتها على الدين، فلما يجي راس السنة الفاحل الدولية الى حق ان يطالبني لي، يقول روح فكها روح فكها على الدولية، امسي طلب واخذها. ما إلى حق أن يفسخ ماذا؟ عقد العارية، يعني عقد العارية صار لازم، فما إلى حق أن يفسخ العقد، إلى حق أن يطالبني عند حلول أجل الدين، يقول رح فك الدين، فإذا فك الدين الزورية ترجع إلى صاحبه. قال وليس له، فليس المعير الرجوع فيها بحيث يفسخ الرهن، وإن جاز له مطالبة الراهن بالفسخ عند الحلول، يعني حلول أجل الدين، ثم إن فكه هذا الراهن فك الراهن ورده تاما بريئا، اذا فكيته ورجعت الدولية انا صاحبه انا اصبحت بريء، ويضمن الراهن لو سليت او بيعه وان كان بغير تسليمه. استاه هاي الدولية اللي اخذتها منك وقلت اي الارهن مثلا سلمت هاي الدولية عدما عند المرتدين، افرض ان السلب بغير تفريط بغير تفريط، شو يقول؟ وان كان بغير تفريط انا اضمن حينئذ، انا الراهن اضمن الى قيمة الدولية. اذا بيعت هاي الدولية بالدين، يعني هو الراهن شنو؟ الراهن اذا ما قيت فلوسه يبيعها هو لو الحكم الشرعي، فاذا بيعت انا هم اضمنها علما الى. فاما هناك اذا سلفت عند المرتهن بتفريط من المرتهن بتفريط، حتما ذاك صاحب الدولية يريد فلوسه بتفريط، يريد فلوسه مني. اما اذا سلفت عندك بغير تفريط يقول مع هذا انا ضامن هاي الدولية، ضامن قيمتها علما الى صاحبه. اذا بيعت هاي الدولية انا هم ضامن، اذا تلفت من دون تفريط انا ضامن، اذا تلفت بتفريط انا ضامن. هاي المال الغير، مال الغير اللي بي انا اخذه وارهنه، انا اكون مسؤول عنه. فاذا تلف بغير تفريط مع تفريط بيع في الدين حينئذ انا ضامن. قال ويغمن الراهن لو تلف الرهن وإن كان بغير تفريط، يعني إذا كان بتفريط طبعا يضمن، أو بيع بنسبه إن كان نسبيا، بيع هذا بنسبه وقيمته يوم السلف إن كان قيميا يضمن أو بيع بنسبه. يقول هذا الراهن إذا بيعت هاي الزورية يضمن مثلها إذا كانت هي نسبية إلى صاحبه، يضمن قيمتها إذا كانت قيمية، إذا سلمت عن هذا يضمن صاحب المال الراهن إن كان قيمين. هذا إذا كان سلف بعد الرهن، هذا كله إذا كان سلف بعد الرهن، أخذت منك ورهنتها وسلفت عند المرتهن. أما إذا أخذت منك إعارة أريد أرهنها وسلفت بإيدي قبل الرهن، أنا مو ضامن. ليش؟ لأن المستعير أمين، والأمين لا يضمن. أكو عندنا قاعدة، اليد الأمينة لا تضمن، اليد الغاصبة والعادية هي التي تضمن. انا اللي بدك تعطيني اياها اريد ارهنها، انا امين لو مو امين؟ نعم امين، من اعطيتني اياها اذا انا يدي امينه، فاذا تلفت عندي انا مضامن. لكن اذا خليتها عند المرتهن وتلفت انا اضمن بلا كلام، لكن قبل ان اعطيها اذا تلفت، اذا تلفت من دون تفريط انا لا اضمن. لذلك يقول هذا اذا كانت تلف بعد الرهن، اما قبل الرهن فالاقوى انه كغيره من الاعيان المعاره، كغيره من الاعيان المعاره اذا تلفت بغير تفريط لا يضمن المستعير، وعلى تقدير بيعه فاللازم لمالكه، فاللازم لمالكه ثمنه إن بيع بثمن المثل، ولو بيع بأزيد فله المطالبة بما بيع به. فيقول إذا بيعت هاي الدولية في الدين، الدولية 100 دينار بيع 100 دينار، أنا شأنتي أنا الراهن شأنتي إلى هذا صاحب الدولية أعطي 100 دينار. إذا بيعت هاي الزورية الذي هي بمئة دينار بيعت 110، أنا هم الراهن يجب علي أن أدفع 110 المن إلى صاحبه، وهو إلى حق أن يطالب بالمئة وعشرة وإن كان قيمتها بمئة، لكن بيعت 110 فالإضرار الإجية جاءت تشتراها أكثر من قيمتها، هو إلى حق أن يطالب بالسائل. طيب وعلى تقدير بيع هذه العين التي استعرتها من فلان وجعلتها عند فلان وعلى تقدير بيعه فاللازم لمالكه ثمنه. ثمنه نعطيه علما يعني انا كن اضمن لما بيعت راسه المرتهن اخذ الفلوس يعني اخذها في مقابل الزيت انا اضمن انا كن اعطيه ثمن منين هاي اذا بيعت بثمن المثل فاللازم لمالكه ثمنه ان بيع بثمن المثل ولو بيعت الزودية بازيد فله له علما يعني صاحب الزودية المعير فله المطالب ما بيع به يطالب بالمئة او عشرة ما يطالب بالمئة فقط يقول قيمة مئة تون مئة لا يقول بعتوه مئة عشرة تون مئة او عشرة. قال ويصح رهن الارض الخراجية ويصح رهن الارض الخراجية فالمفتوحة عنوى هاي الارض الخراجية اكو بيها حكم هاي الارض الخراجية الارض الخراجية مو مملوكة للانسان مملوكة للمسلمين والارض المفتوحة عنوى ايضا مملوكة للمسلمين هي مفتوحة عنوى هي الارض الخراجية هي الارض المفتوحة عنوى يعني جيش المسلمين راح وتحارب مع جيش الكفار وكسر جيش الكفار واستحل المدينة هاي الارض يسموها ارض خراجية ملك ايضا ملك للمسلمين فالامام يحلي اهلها بها وياخذ منهم اجرا فهاي الاراضي اراضي خراجية يأجرها على اصحابها الكفار او المسلمين ياخذ اجرا الارض اللي المسلمين يصالحون الكفار يصالحونهم بشرط ان تكون اراضي للمسلمين هذه الاراضي الخراجية فتكون بيد الكفار ياخذ الامام منهم مال الاجرة هاي الاراضي الخراجية يصح بيعها او ما يصح بيعها نعم يقول يصح بيعها شلون يصح بيعها تبعا للبناء الذي عليها او للشجر الذي عليها او الارض اذا بنى عليها واحد الارض الخراجية لا يصح بيعها لكن اذا بنى عليها يصح بيعها تبعا للبناء وكذلك إذا غرس شجر يصح بيعها تبعا للشجر يقول الأرض الخراجية يصح بيعها تبعا للبناء والشجر إذا يصح رهنها أيضا تبعا للبناء والشجر قال ويصح رهن الأرض الخراجية كالمفتوحة عنوى هي تكون ملكا للمسلمين والتي صالح الإمام عليه السلام عليه الصلاة والسلام أهلها على أن تكون ملكا للمسلمين أنصار الخراجية وغرب عليهم عليهم يعني على الكفار الخراج خراج على غريبة الأرض يقعدون فيها ويقنسوا فما يصح بيعها تبعا للأمير والشجر إذا يصح رهنها تبعا للأمير والشجر لا منفردة من دون بناء ولا من دون شجر ليش؟ يعني إذا ما عليها بناء وما عليها شجر هاي مو مملوكة إلي هاي بكل المسلمين إذا لا يصح رهنها أما إذا عليها بناء عليها شجر فيصح رهنها تبعا للبناء والشجر يعني البناء والشجر ما في مملوك فمن الحقيقة أن الرهن ما هو رهن البناء رهن الشجر
لا تنسوا الاشتراك في القناة